الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره السادس: الإجازة ليست على الفور. الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات مبحث الإجازة. وقد عقد الماتن قدس سره هذا التنبيه لبيان أن إجازة المالك هل يعتبر في صحتها ونفوذها أداء الإجازة فورا عليكم السلام، وأنه بعد أن اطلع المالك على القضية وأراد الإمضاء فعليه أن يبادر إلى إصدار الإجازة في أول أزمنة الإمكان، بحيث لا يحق له أن يتأخر في إصدار الإجازة. أم أن الفور غير معتبر، بل يحق له التراخي في أدائها؟ أفاد الشيخ الماتن قدس سره عليكم السلام أن الفورية ليست شرطا في صحة ونفوذ الإجازة، بل يحق له التأخير في أدائها. واستدل قدس سره على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول: عمومات وإطلاقات صحة ولزوم المعاملة، من قبيل: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، وأمثال ذلك. فإن هذه العمومات والإطلاقات والمطلقات لم تكن مقيدة عليكم السلام ومحدودة بالفور. الأمر الثاني: صحيحة محمد بن قيس التي قرأناها سابقا أكثر من مرة، حيث أن مولى الوليد عندما عاد من السفر كان له حوار طويل مع المشتري، وفي مدة طويلة استمرت المحاورات بينه وبين المشتري، إلى أن اضطر أخيرا فأجاز بيع الوليدة. ففي هذه الصحيحة من المقطوع به ألا فورية في البين، بل أجاز بعد التأخير، أو بل أجاز مع التأخير، ولكن مع ذلك حكم الإمام صلوات الله عليه بصحة ونفوذ الإجازة، ولم يقل عليه السلام إن هذه الإجازة حيث تأخرت فلا أثر لها. الأمر الثالث، الإطلاقات التي كان الشيخ الأعظم قدس سره قد ذكرها في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضول بعنوان المؤيدات. المطلقات التي كان قدس سره قد ذكرها سابقا بعنوان المؤيدات، فإن تلك المطلقات بأسرها مما لم تكن مقيدة بفورية الإجازة، والإطلاق يكشف عن عدم اشتراط الفور في أداء الإجازة، فتحصل أن التراخي والتأخير في الأداء جائز أيضا. قال رحمه الله: التنبيه السادس، الإجازة ليست على الفور، أي أن المالك إذا أراد أن يمضي عليكم السلام إذا أراد أن يجيز فالإجازة ليس لم يعتبر فيها أن تؤدى فورا، أي بمجرد الاطلاع على القضية عليه أن يبادر إلى إصدار الإجازة، لا دليل على ذلك، بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك. قال للعمومات، فرح يبدأ بذكر الأدلة على جواز التأخير، جواز التراخي، وعدم وجود دليل على تقييد أو على اشتراط أن تؤدى الإجازة على الفوري. الدليل الأول، قال للعمومات، هذه هي عمومات صحة ولزوم المعاملة. أصل العمومات في كتاب البيع: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، وما شاكل ذلك. كل هذه بألسنتها العامة والمطلقة مما لم يقيد فيها أن تؤدى الإجازة على الفور. الدليل الثاني، قال ولصحيحة محمد بن قيس. الدليل الثالث، وأكثر، أي ولأكثر، وأكثر المؤيدات المذكورة بعد تلك الصحيحة، يقصد الإطلاقات اللي ذكرها الشيخ هناك في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضول بعنوان مؤيدات، أخبار بيع مال اليتيم، روايات عامل المضارب، يعني العامل في عقد المضاربة. ولو لم يجز المالك ولم يرد، ثم فرع قدس سره على عدم اشتراط الفور في الإجازة، فرع قدس سره ما حاصله أن المالك الأصيل لو تماطل في القضية بعد أن اطلع على القضية وتساهل مدة فلم يصدر إجازة ولا ردا، بحيث آل الأمر في الأخير في نهاية المطاف، آل الأمر إلى أن تضرر المشتري الأصيل في المعاملة، باعتبار وجه التضرر، تضرر الأصيل، المشتري الأصيل، باعتبار أن المشتري في هذه المدة التي تسامح وتماطل المالك فيها لا يحق له للمشتري الأصيل أن يتصرف لا في المنتقل عنه ولا في المنتقل إليه إذ لم يظهر ولم يتبين تكليفه بعد. ومن البين أن عدم جواز التصرف للأصيل لا في المنتقل عنه ولا في المنتقل إليه ضرر. الأمر الذي يتنقح موضوع قاعدة الضرر، ولأجل دفع الضرر عن المؤمن المشتري فلا بد من أحد طريقين. لأجل دفع الضرر عنه فلا بد من أحد طريقين: واحد، إما أن نثبت حق الخيار له ونقول للمشتري الأصيل أنت مخير بين الصبر على هكذا معاملة وبين أن تفسخ المعاملة من رأس. اثنين، وإما الرجوع إلى الحاكم الشرعي ورفع القضية عنده حتى يجبر الحاكم المالك ويلزمه بفيصلة القضية، إما أن يمضي المعاملة أو يردها حتى يخرج الأصيل من التحير وعدم معلومية تكليفه. قال رحمه الله: ولو لم يجز المالك ولم يرد، عطل القضية وعلقها وتماطل، لا يجيز ولا يرد حتى يعرف المشتري ماذا تكليفه، حاله من هذه المعاملة. قال: حتى لزم في نهاية المطاف تضرر الأصيل، يعني المشتري الأصيل. كيف تضرر؟ قال: بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه. لكن هذا التضرر متى يترتب ويتنقح موضوعه على الأصيل؟ بناء على القول بكاشفية الإجازة. لذا قال: على القول بالكاشف. وأما بناء على القول بالنقل، بعد الملكية والأمور تترتب كلها من حين صدور الإجازة، أما قبل ذلك كل ملك في ملك ماذا؟ أي شيء هو في ملك مالكه. وأما بناء على القول بالنقل فحيث أن المالين باقيان في ملك مالكيهما فيجوز للمشتري الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. الثمن خلينا نقول هنا الثمن بعده وفي ملكه، فيقدر يتصرف فيما انتقل عنه، بل فيما انتقل إليه ما يقدر، ليش؟ هذا المتاع ما زال ملك المن للبائع أي للمالك الأصيل. فيجوز للمشتري الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه. لذا قيد أن مورد الضرر ومحل التضرر بناء على القول بالكشف. قال: على القول بالكشف. فالأقوى، الآن هذا تضرر المشتري الأصيل، يعني تنقع قانون الضرر، قاعدة الضرر، فكل ندفع الضرر عنه بأحد طريقين. قال: فالأقوى تداركه
إما تداركه بالخيار أو الطريق الآخر إجبار المالك من قبل الحاكم على أحد الأمرين، إما الإمضاء وإما الرد، حتى شنو؟ حتى يتضح تكليف المشتري الأصيل. التنبيه السابع من تنبيهات مبحث الإجازة، وقد عقده قدس سره لبيان مطلب حاصله أن الإجازة الصادرة من المالك لها أنحاء ثلاثة، تارة تكون الإجازة مطابقة تمام الانطباق مع العقد الذي أوقعه الفضولي في الخارج، فمورد العقد هو بعينه مورد الإجازة، لا إشكال ولا ريب في صحة ونفوذ هذا النحو من الإجازة، وهذا هو القدر المتيقن من أدلة صحة ونفوذ الإجازة. وأخرى النحو الثاني، وأخرى تكون الإجازة متباينة تباينا كليا مع العقد الذي أصدره الفضولي خارجا، فمورد الإجازة شيء ومورد العقد شيء آخر، لا إشكال في بطلان وعدم نفوذ الإجازة في هذا النحو. النحو الثالث وثالثة، تكون الإجازة مطابقة للعقد إجمالا وفي الجملة، ولكنها أي الإجازة تفترق وتختلف عن العقد من حيث العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد. وهذا النحو الثالث بدوره على فروض ثلاثة أو أربعة، ثلاثة باعتبار أن المذكور في المتن ثلاثة، وأربعة باعتبار أصل التطور، أصل التطور في مقام الثبوت والتطور. هناك فرض رابع، فروض ثلاثة أو أربعة علما للنحو الثالث. الفرض الأول نقصان جزء، الفضولي أوقع المعاملة على صفقة بينما المالك الأصيل أمضى وأجاز بعض تلك الصفقة، مثلا أوقع الفضولي في الخارج بيع 100 من من الحنطة، بينما المالك الأصيل بعدما اطلع، يعني عرف أنه أكو فضولي هناك، بينما المالك عندما اطلع أمضى بيع 50 منا منها، أي من تلك الصفقة. الفرض الثاني زيادة جزء، الفضولي أوقع المعاملة على بيع مئة من من الحنطة عليكم السلام، بينما المالك الأصيل أمضى بيع مئة من وعشرة من منها بزيادة عشرة من. الفرض الثالث نقصان شرط الفضولي أوقع معاملة في الخارج مشروطة بشرط، بينما المالك أمضى المشروط ورد الشرط فأنقص شرطا. أربعة، الفرض الرابع زيادة شرط الفضولي أوقع معاملة بلا شرط ولا قيد، بينما المالك أمضى المعاملة بشرط شيء. هذه فروض أربعة، المذكور منها في المتن هي الأول والثالث والرابع. سؤال البحثين، الفرض الثاني اللي هو زيادة جزء لم يذكر في المتن، سؤال البحث هل يشترط أن في صحة الإجازة ونفوذها هل يشترط أن تكون الإجازة مطابقة للعقد في جميع هذه الفروض أم لا يعتبر؟ سؤال البحث اللي عقد التنبيه السابق، هل يشترط في صحة ونفوذ الإجازة تطابق الإجازة مع العقد في جميع هذه الفروض الأربعة أو الثلاثة أم لا يشترط التطابق؟ أقوال ثلاثة في المسألة، قول باشتراط التطابق مطلقا في جميع هذه الفروض، وقول ثان بعدم الاشتراط مطلقا، وقول ثالث بالتحصيل وهو تفصيل الشيخ الماتن قدس سره. قال رحمه الله: التنبيه السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة ونفوذها وتأثيرها هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد الواقع خارجا من الفضوليين عموما وخصوصا؟ يعني إشارة المن إلى النحو الثالث، أي عموما وخصوصا، نقرأ نسخة الواو وليس أو، عموما وخصوصا إشارة المن إلى محل الكلام اللي هو النحو الثالث. النحو الأول قلنا لا إشكال في الاشتراط، النحو الثاني النحو الأول لا إشكال في نفوذها وصحتها، النحو الثاني إنحاء الإجازة لا إشكال في بطلانها، لا كلام في بطلانها. الكلام صار في النحو الثالث أنه أكو تطابق في الجملة إجمالا، أكو تطابق بس أكو ماذا؟ أكو اختلاف، أكو افتراق من حيث العمومي والخصوص. فلذلك سؤال البحث اللي ذكرناه قبل قليل، هل يعتبر مطابقتها للعقد عموما وخصوصا أم لا يعتبر؟ قلنا أقوال ثلاثة، لأنه قال هو رحمه الله وجهان، وجه بوجه قولان، ثم قال الأقوال التفصيل، فالمجموع ثلاث أقوال، وجه بالاشتراط مطلقة، ووجه بعدم الاشتراط المطابقة مطلقة، هاي اثنين، وقول ثالث التفصيل اللي هو تفصيل الشيخ الأعظم. قال فلو أوقعا، قلنا وقول ثالث بالتفصيل وهو تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره، فقد أفاد أما في الفرض الأول، احنا قدمنا هذه الفروض في أول التقرير وهذه هي مذكورة في المتن من خلال بيان التفصيل. أما في الفرض الأول فقد قوى قدس سره الجواز، أعني النفوذ والتأثير وصحة الإجازة، فالفضولي إذا أوقع معاملة متمثلة ببيع 100 من من الحنطة، بينما فرض الأول نقطان جزئين، بينما المالك أمضى بيع 50 من من الحنطة، فعند ذلك قوى قدس سره نفوذ هذه الإجازة وصحتها، فتقع المعاملة صحيحة بالنسبة للخمسين وتبطل بالنسبة للخمسين الأخرى من الصفقة. لذا قال فلو أوقع العقد، هذا الفرض الأول احنا قررناه ابتداء، فلو أوقع منه الفضولي العقد على صفقة متمثلة ب100 من من الحنطة مثلا، المالك الأصيل عندما اطلع بالقضية وأنما له قد بيع ماذا فضولا، فأجاز وأمضى بيع بعض تلك الصفقة، فالأقوى الجواز، الجواز هنا بمعنى الصحة والنفوذ والتأثير، يعني فقط نفذت الإجازة وصحت الإجازة ووقعت مؤثرة، فتصح بالنسبة للخمسين وتبطل بالنسبة للخمسين أخرى. قال كما لو نظر قدس سره ما نحن فيه بمن، بما لو كانت هناك صفقة، بما لو كانت هناك صفقة مشتركة بين مالكين شريكين، جاء الفضولي وأوقع البيع على هذه الصفقة، على هذه الصفقة التي هي مال مشترك بين شريكين، ثم أن المالكين الشريكين اطلع على القضية، فأحد المالكين أجاز حصته دون الآخر، وقعت الإجازة نافذة، فتصح المعاملة بالنسبة للبعض المجاز وتبطل بالنسبة للبعض غير المجاز. قال كما لو كانت الصفقة بين مالكين على نحو الاشتراك، على نحو الشركة، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما يعني دون الآخر، فحينئذ بالنسبة للمجاز يصح العقد، وبالنسبة لغير المجاز المردود لا يصح، ولا كلام في هذا الفرع الذي نظر به ما نحن فيه. قال وضرر التبعض على المشتري، إن قلت أن المالك في هذا الفرض عندما يجيز البعض دون البعض الآخر، فبطبيعة الحال تتبعض الصفقة على المشتري الأصيل، بعضها ملك له والبعض الآخر ليس ملكا له، والحال أنه في أول المعاملة أراد وأقدم على امتلاك مجموعها لا بعضها. فحينئذ تتبعض الصفقة عليه، وهذا ضرر في مفهوم ومتفاهم العرف والعقلاء. أجاب قدس سره قال وضرر التبعض أي تبعض الصفقة على المشتري هذا يجبر يتدارك بمن؟ بثبوت حق خيار اسمه في الشرع خيار تبعض الصفقة. فندفع ضرر المشتري بثبوت حق له. وأما في الفرض الثاني قلنا لم يذكره في المتن، الفرض الثاني قلنا لم يذكره في المتن، فنقول وأما في الفرض الثالث هاي ولو أوقع العقد. الفرض الثالث لعنوان شنو؟ نقصان شرط، نقصان شرط. وأما في الفرض الثالث فقد قوى قدس سره عدم الجواز أي عدم نفوذ الإجازة. قال ولو أوقع الفضولي، احنا هذا قررناه، ولو أوقع الفضولي العقد على من؟ على شرط، يعني هو باع شيء، باع المتاع مشروط بشرط. زين اجى المالك قلنا اجاز المشروط ولكن رد الشرط، فقلنا نقص شرط في المعامله، المالك نقص شرط. قال فاجازه المالك اي اجاز العقد المشروط مجردا، كيف اجازه؟ حال كون العقد المشروط مجردا عن الشرط. فالاقوى عدم الجواز عدم النفوذ، وان هذه الاجازه تقع لاغيه. استدل قدس سره على عدم نفوذ الإجازة بأن المشروط والشرط وإن كان في الذهن وبتحليل من العقل قابلان للتفكيك، ومما يمكن التفكيك بين المشروط وشرطه بتعمل من العقل، إلا أنهما في الخارج موجودان بوجود واحد ولا يمكن التفكيك بينهما. ولذا فالعقد من هذه الناحية آب عن التبعيض، ولا يقبل التبعيض كي يقال بأن العقد بالنسبة للمشروط صحيح وبالنسبة للشرط باطل، بل المشروط بما هو مشروط المقيد بما هو مقيد مطلوب واحد، المشروط بما هو مشروط مطلوب واحد لا مطلوبان، مطلوب واحد ولا يقبل التجزئة والتبعيض. حتى نقول كما قلنا في الفرض السابق بأنه بالنسبة للمشروط يصح وبالنسبة للشرط يبطل، بل هو مطلوب واحد إما صحيح وإما باطل برمته. وهذا بخلاف الأجزاء، باب الجزء يختلف عن باب الشرط، فإن أي عمل مجموعي مؤلف من أجزاء يمكن يمكن أن يتبعض بتبعض أجزائه، ويصح بالنسبة لبعضها ويبطل بالنسبة لبعضها الآخر. فلو أوقعنا عقدا على خل منضما إلى الخمر، فهذا العقد مؤلف من جزئين: بيع الخمر وبيع الخمر. فيمكن أن يتبعض ويتجزأ العقد بالنسبة إلى هذا الجزء عن الخمر فيقع صحيحا، وبالنسبة للجزء الآخر أعني الخمر فيقع باطلا. فلذا قالوا في مقام الاستشهاد على هذا المطلب، أي مطلب الفرق بين الجزء والشرط، قالوا إن بطلان الجزء لا يؤثر في بطلان الكل، بخلاف بطلان الشرط فإنه يؤثر في بطلان المشروط. غاية الأمر هذا يفهم على أساس ذلك المبنى الذي يقول بأن فساد الشرط مفسد للعمل المشروط، وأن فساد الشرط يسري إلى فساد العمل المشروط كما حقق في محله. قال رحمه الله: فالأقوى عدم النفوذ. لماذا علل عدم النفوذ؟ قائلا بناء، هذا هو الدليل، عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض، بس من حيث شروطه، من حيث الشرط، لأن المشروط مع شرطه في الخارج يوجدان بوجود واحد ومطلوب واحد، لو كل صحيح لو كل ماذا باطل. وإن كان الصلاة الآن هذا العمل التركيبي، الصلاة بالنسبة للوضوء ماله طهارة، لو نقول الصلاة كلها صحيحة، لو نقول كلها باطلة، من نقول لا الصلاة صحيحة بس الوضوء ماذا، أو الوضوء صحيح والصلاة باطلة؟ فإما هو قد توضأ صحيحا وإما لم يتوضأ. قال: عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان العقد قابلا للتبعيض من حيث أجزائه، من حيث الجزء. ولذا الشاهد عن الفرق بين الجزء والشرط لا يؤثر بطلان الجزء في بطلان الكل، بينما بخلاف بطلان الشرط يؤثر في بطلان المشروط، لكن هذا الأخير بخلاف الشرط يفهم على أساس ذلك المبنى، وهذا تحقيقه يأتي إن شاء الله في مبحث الشروط في باب الخيارات. ولو انعكس الأمر الفرض الرابع، وأما في الفرض الرابع زيادة شرطا مين من المالك عند الإجازة، قال: ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي، كيف عقد؟ مجردا عن الشرط، يعني بدون شرط، وإنما فقد أوقع المعاملة وأجاز المالك ذلك العقد الذي أوقعه الفضولي حال كونه مشروطا بشرط، فزاد المالك في إجازته شرطا. فما حكم هذا الفرض؟ وجوه ثلاثة في المسألة يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.